حديث صحيح خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما كلاهما من طرق عن محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه. وهذا الحديث اخر حديث في صحيح البخاري, اخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث حديث ابي هريره, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من فضل هاتين الكلمتين, كلمتان خفيفة على اللسان ما تشق على اللسان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, ومع ذلك ثقيلة في الميزان وحبيبها إلى الرحمن. إلا أن سند الحديث الذي ساقه المؤلف ضعيف كما سبق, لأن هذا الحديث موصول بالإسناد السابق, والإسناد السابق فيه واحد, وفيه أيضا ما سبق من محمد, فيه ابن وضاح أيضا. فالحديث وإن كان في سنة ضعف إلا أنه إلا أن المتن صحيح, خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحين. والشاهد من الحديث قوله ثقيلة ثانية في الميزان, ففي ثلاث الميزان وأنه توزن فيه الأعمال وتثقل. فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هاتان الكلمتان أو الجملتان تثقلان في الميزان, ثقلان الميزان لعظم شأنهما عند الله, عظم ثوابهما. ينبغي الإنسان يكثر من هذا الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي,
وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الميزان ميزان معنوي ليس ميزان حسي. هذا ميزان حسي تثقل فيه هاتين الكلمتين هاتين الجملتين. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن رافع عن عياض بن جهمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة, فذكر الحديث وفيه, ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان خفيفتين على اللسان يرضيان الرحمن, تقول سبحان الله والحمد لله فإنهما قرينان.
نعم. هذا الحديث يشهد لها الحديث السابق, وأما سنده فهو ضعيف. الحديث سنده ضعيف, فيه سعيد بن فحلون متكلم فيه, وفيه الولي لم ترجمته, وفيه عبد العزيز محمد الدراوردي إذا حدث من حفظه يهم, قال الذهبي صدوق, وفيه إسماعيل بن رافع بن عويمر المدني قال الدرقطني والنسائي متروك, وفيه عياض بن جهمان أيضا لم تعرف ترجمته. فيه فالحديث سند ضعيف لكن مثل يشهد له الحديث السابق, فيكون يشد الحديث هذا يشد بعضهما بعضا, أو هذا الحديث يشده الحديث السابق يكون حسنا لغيره. وفيه دليل على أن سبحان الله والحمد لله يحبهم الله يرضيان الله وهما خفيفتان على اللسان, وفيه إثبات الميزان وأنه ميزان حسي توضع فيه الأعمال. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها, فتقول الملائكة ربنا لمن يوزن بهذا, فيقول من شئت من خلقي, فتقول الملائكة ربنا عبدناك حق عبادتك. قال, قال يحيى قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هو مثل قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
نعم. هذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي وهو صحيح وقفه على سلمان, وله حكم الرفع إلا أن الإسناد ضعيف في علل كما سبق, فيه والد المؤلف عبد الله بن زمنين وتكلموا فيه، وفي علي المري تكلموا فيه، وفي يحيى بن سلام أيضا تكلموا فيه. ولكن الحديث والحديث موقوف على سلمان من كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قال يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضع في كفة السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة ربنا لمن يوزن بهذا، فيقول من شئت من خلقي، فتقول الملائكة ربنا عبدناك حق عبادتك. في إثبات الميزان وأنه توزن فيه الأعمال وأنه ميزان حسي، وهذا وإن كان من قول سلمان صحيح، إلا أن هذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن، لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن أن يقوله سلمان رضي الله عنه من قبل نفسه، فله حكم الرفع. قال يحيى في قوله فلا نقيم يوم القيامة وزنا، ومثل قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالحديث أخرجه الأجري في الشريعة وأسد بن موسى في الزهد، نعم. والحديث أيضا كان مختلف في رفعه وفي وقفه، لكن هنا موقوف، لكن هناك من رفعه نعم.
وأخبرني ابن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. قال ابن وضاح سألت يحيى بن معين فقال حق. قال
نعم، هذا كل قول أهل السنة والجماعة كلهم كما ذكر المؤلف. ومن أدركت زهر بن عباد يقول كل من أدركت من المشايخ مالك الإمام، سفيان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك عبد الله المبارك وكيع بن الجراح الشيخ الشافعي وأحمد، كلهم يقول الميزان حق. وكذلك ابن وضاح قال سألت يحيى بن معين فقال حق. الميزان حق يعني ثابت، وهو ميزان حسي نؤمن به ونقر به، فلا بد من الإيمان بالميزان، وأنه في موقف القيامة توزن الأعمال أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. نعم.
قال محمد ورأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال هو ميزان له لسان وكفتان.
نعم، هذا قال محمد هو المؤلف محمد بن عبد الله بن جميل. رأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال هو ميزان له لسان وكفتان، وهذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن الدهان قال أخبرنا الحسين محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا يوسف بن بلال قال حدثنا محمد بن مروان الكلبي. ورواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس هذا متهم بالوضع عند أهل الحديث، عند النقاد من الحديث، وآفته الكلبي هذا متهم بالوضع، وما يروي كثيرا عن أبي صالح عن ابن عباس، وكثير وبعض النقاد والأئمة رموه بالوضع وقالوا أنه كذاب يضع الحديث، وكذلك أبو صالح ضعيف. ولهذا قال حافظ الذهبي أنه قال سفيان قال لي الكلبي كل ما حدثك عن أبي صالح فهو كذب. المقصود أن هذا لا يثبت عن أبي، لا يعتمد عليه تفسير الكلبي عن أبي صالح، لكن الميزان كون الميزان له لسان وكفتان هذا صحيح. إذا هو ميزان حسي له لسان وكفتان هذا ثابت من غير طريق الكلبي، من غير تفسير الكلبي. أما تفسير الكلبي لا يعتمد عليه تفسير الكلبي، وكذلك أبو صالح ضعيف، ولكن الميزان كون الميزان له لسان وكفتان هذا ثابت في النصوص الصحيحة وفي الآيات القرآنية، ولا حاجة إلى كلام الكلبي. نعم.
باب في الإيمان بالصراط. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم.
نعم، هذا الباب 19 من أبواب الكتاب، وهو الإيمان بالصراط. قال محمد هو المؤلف عبد الله بن زميل، وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالصراط، وأنه صراط حسي، صراط حسي ينصب على متن جهنم، على ظهر جهنم يمر الناس عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. معلوم، والنار أسفل والجنة أعلى، هو منصوب، فمن صعد، فمن تجاوز الصراط وصعد صعد إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار. وهذا الصراط عليه كلاليب تخطف من أمرة بخطفه، فناجي مسلم ومكردس على وجهه في النار. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الناس يمرون على قدر الأعمال، وأن أول زمرة تمر على الصراط كالبرق، وجوههم كالقمر، ثم تمر الطائفة الثانية التي بعدها كالريح، كأضواء كوكب دري وجوههم، ثم تأتي الزمرة التي بعدها كالطير، ثم كأجاود الخيل، ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يمشي مشى، ثم الرجل يزحف زحفا، وعلى كليب وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمره بخطفه، على حسب الأعمال مرورا، على حسب الأعمال. هذا هو معتقد السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الذين أنكروا الصراط الحسي وقالوا ليس إنه ليس صراط حسي وإنما مراد به العدل. وهذا الصراط الحسي يمر عليه ويسلم من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا. الصراط المعنوي هو الصراط المستقيم، هو دين الله، وهو القرآن، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. فمن استقام على دين الإسلام واستقام على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يعبر على الصراط الحسي يوم القيامة وينجو. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا وانحرف عن الجادة ولم يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعبر الصراط يوم القيامة. هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا نجا وعبر الصراط الحسي يوم القيامة وتجاوز النار إلى الجنة. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يمر على الصراط ولا يسقط في النار، الصراط الحسي. فهناك صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. من استقام في الصراط في الدنيا هو دين الله، وهو حبل الله، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العمل، العلم والعمل، يعمل يتعلم دين الله ثم يعمل به. من كان كذلك فهو الصراط المستقيم، وهو الذي أمر الله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسألها أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم ففسر صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. وهم أربع طوائف: الطائفة الأولى الأنبياء، والطائفة الثانية الصديقون، والطائفة الثالثة الشهداء، والطائفة الرابعة الصالحون، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت في كل ركعة من ركعات الصلاة تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليه، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليه، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، عندهم علم لكن ما يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين، وهم الذين يعملون بدون علم. طائفتان منحرفتان: الطائفة الأولى من يعلم ولا يعمل، وهؤلاء هم المغضوب عليهم، هم أمة الغضب، ويدخل في ذلك دخول الأولين اليهود، ومن فسد من علماء هذه الأمة دخل فيها. والطائفة الثانية الضالون، وهم الذين يعملون بدون علم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا النصارى، وكل ما فسد من عباد هذه الأمة دخل في ذلك. أنفع دعاء وأعظم دعاء هو هذا الدعاء، حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أحوج من حاجته إلى الطعام والشراب، أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات، والموت لا بد منه، ولا يضر الإنسان الموت إذا كان مستقيم على طاعة الله. وإذا فقد الصراط، إذا فقد الصراط المستقيم. إذا فقد العلم والعمل مات، ماتت روحه وقلبه وصار إلى النار نعوذ بالله. ولو كان هناك دعاء أنفع من هذا الدعاء لأمر الله به، دعاء ندعو الله به في كل ركعة من ركعات الصلاة 17 مرة في كل يوم وليلة في الفرائض بعد النوافل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس هناك شيء أنفع من هذا الدعاء ولا أحوج ولا أشد ضرورة العبد إليه. هذا الصراط المستقيم في الدنيا من استقام عليه نجا وتجاوز الصراط المستقيم، الصراط الحسي الذي يوضع علامة في جهنم. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يعبر الصراط الحسي يوم القيامة بل يسقط في النار أعوذ بالله. صراط في الدنيا هذا الصراط المعنوي من استقام عليه نجا على الصراط الحسي في يوم القيامة. نعم.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط.
نعم. هذا الحديث متنه صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة وفي سند ابن خالد، هو أحمد بن خالد بن يزيد أبو عمر القرطبي. والحديث وإن كان متنه صحيح إلا أن السند ضعيف في ابن وضاح وفيه غيره، والمقصود أن الحديث ثابت رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس؟ قال على الصراط. نعم. فالحديث ثابت وإن كان السند فيه ضعف. نعم. فيه إثبات الصراط وأنه حسي خلافا لمن أنكره وقال إنه صراط معنوي. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله يا رسول الله أيذكر الرجل يوم القيامة حميمة؟ قال 3 مواطن لا يذكر فيها أحد حميمة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف
أيثقل
ميزانه أو يخف وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أو أم لا يجوز وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله.
نعم. هذا الحديث استاذ ضعيف وهو مرسل في علل، فيها والد المؤلف في علي المري متكلم فيه كما سبق في يحيى بن سلام، وفي عن عنت سعيد بن أبي عروبة فإنه مدلس، وعن عنت قتادة، وفيه أيضا أنه مرسل من رسيل الحسن البصري وهو ضعيف. الحديث ضعيف جدا وهو مرسل من رسيل الحسن، والشاهد منه إثبات الصراط وأنه صراط حسي يمر الناس عليه، لكن الصراط ثابت في الأحاديث الصحيحة الأخرى. أما هذا الحديث وأن الإنسان لا يذكر أحد الحميمة، حميمة يعني قريبة يعني محبوبة، محبوب لا يذكر محبوبة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف، وعند أيثقل ميزانه أو يخف، وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز، وعند الصحف يعني هذا يعني الميزان والصراط والصحف هذه كلها ثابتة بالحديث الصحيح. أما هذا الحديث المرسل بأنه كذا وكذا وأنه لا ينظر لا يذكر حميم في هذه المواضيع ثلاثة فهذا لا تثبت بهذا الحديث، لأن الحديث ضعيف. نعم.
يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى.
لكن الحديث لا له متابع من رواية عائشة، والحديث أخرجه من أبي شيبة في المصنف. وكما سبق أن الصراط ثابت في النصوص الصحيحة. نعم.
يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الصراط على جهنم مثل حد السيف والملائكة معهم كلاليب من حديد كلما وقع رجل اختطفوه فيمر الصف الأول كالبرق والثاني كالريح والثالث كأجود الخيل والرابع كأجود البهائم والملائكة يقولون اللهم سلم سلم.
نعم هذا الحديث موصول بالإسناد السابق يحيى قبلها قال حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى وفيه العلل السابقة في الحديث السابق وهو موقوف على ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما مرور الناس على الصراط هذا ثابت الحديث الصحيحة كذلك كونه يمر الصف الأول كالبرق يعني الزمرة الأولى والثاني كالريح وثالث كأجود الخيل هذا ثابت. أما قول الرابع كأجود البهائم فهذا جاء في هذا الحديث الضعيف والملائكة يقول اللهم سلم سلم. فالحديث في هذا السند ضعيف والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه. من طريق محمد بن إسحاق الصفار قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال أنبأنا إسرائيل على أبي إسحاق قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وجاء عن سعيد الخدري أنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا قاله أبو سعيد بلاغا. المقصود أن هذا الحديث فيه ضعف وأما مرور الصراط على الصراط ثابت في الحديث وكذلك هنا أول زمرة يمر كالبرق ثم كالريح ثم كأجود الخيل هذا ثابت في الحديث الصحيح. نعم.
يحيى في تفسير الكلبي قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم قال يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض فيجوزون على الصراط كهيئة البرق ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يزحف زحفا وهم الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
وهذا في تفسير الكلبي سبق أن تفسير الكلبي لا يعتمد عليه وأنه باطل لأنه متهم بالوضع لكن ما دل عليه هذا الحديث صحيح له أصل الحديث الصحيحة أو يعطى كل مؤمن نورا يعطون على قدر أعمالهم ويعطون أكثر من بعض. نعم هذا ثابت يتفاوتون وأنهم يجوزون على الصراط كهيئة البرق ومنهم من يركض الفرس الجواد ومنهم يسعى سعيا ومنهم يزحف زحفا هذا جاء في الحديث كما سبق. نعم لكن هذا التفسير الكلبي لا يعول عليه. نعم.
باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة وقال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم هذا الباب 20 في الإيمان بالشفاعة. والشفاعة لغة الوساطة هذه هي الشفاعة. الشفاعة لغة الوساطة مشتقة من الشف والشف ضد الوتر وهو ضم شيء إلى شيء يكون به الواء يكون به شفعا بعد أن كان منفردا واصطلاحا مساعدة ذي الحاجة عند من يملك الحاجة مساعدة ذي الحاجة عند من يملك الحاجة مساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة فهو يساعد صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة يعني يضم صوته إليه. ومن الشفاعة من الشفع وهو ضد الوتر فالاثنين شفع والواحد وتر. فإذا كان شخص له حاجة عند شخص واحد هو فأنت تشفع له وتضم صوتك إلى صوته وتتوسط له عند شخص حتى يقضي حاجته صرتم اثنين صرتم اثنين بعد أن كان واحد كان في الأول واحد. فلما جاء الشافع وشفع له ضم صوته إلى صوته فصاروا اثنان. فالشفع ضم الشيء الى الشيء، به يكون الشيء زوجا بعد ان كان مفردا. والصلاح المساعدة للحاجة عند بيان كل حاجة حتى تقضى له الحاجة. والشفاعة أنواع، وأهل السنة يؤمنون بها بأنواعها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، قال محمد هو المؤلف، وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة. وقال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه الآية في الشفاعة العظمى. الشفاعة المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الذي يغبطه به الأولون والآخرون. الشفاعة العظمى في موقف القيامة تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف أهل السنة والجماعة في الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الموقف شفاعة عامة، ويشفع للمذنبين من أمته. والشفاعة كما سبق أنواع، منها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك. فالذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في موقف القيامة، حينما يقف الناس بين يدي الله، حينما يخرج من قبورهم حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، وتدن الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، يموج الناس بعضهم في بعض، فيذهبون يطلبون من يشفع لهم. جاء بهذا الحديث، وحديث طويل، في أن الناس يأتون آدم أول يطلبون من يشفع لهم فيعتذر، ويقول أنه أكل من الشجرة، ويقول أن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، يقول ما أستطيع. ثم يرشدهم إلى أن يذهبوا إلى نوح فيطلبون من الشفاعة فيعتذر نوح ويقول ما أستطيع، إني دعوت على هرب دعوة أغلقتهم، وإن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فيرشدهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيذهب إلى إبراهيم فيعتذر ويقول ما أستطيع، إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات. ثم يرشدهم إلى موسى فيأتون موسى فيعتذر ويقول ما أستطيع، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، يعني قبل النبوة حينما قتل القبطي. فيرشدهم إلى عيسى فيأتون عيسى فيقول عيسى يعتذر ويقول لا أستطيع، إن اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله. فيرشدهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيصل تحت العرش. لا يبدأ بالشفاعة أولا، ما حد يبدأ بالشفاعة أولا، لا بد من الإذن. الشفاعة لها شرطان، إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضا الله عنه وشفع به. أوجه الناس عند الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان موسى قال الله تعالى فيه وكان عند الله وجيها، فنبينا صلى الله عليه أعظم وجاهة، ومع ذلك لا يستطيع يشفع، ما يأتي يشفع يقول يا ربي شفع اشفع أسألك أن، وإنما يأتي يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه بمحامد لا يحسنها في دار الدنيا، ثم يأتيه الإذن من الله عز وجل فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن. فإذا جاء الإذن رفع رأسه وقال يا ربي أسألك أن تشفعني في خلقك لتقضي بينهم، فيشفع الله فيأتي الله سبحانه وتعالى ويقضي بين العباد، يحاسب الله الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن، ما يلهي شأن عن شأن، كما أنه يرزقهم في وقت واحد ويعافيهم ويجيب أسئلتهم يحاسبهم في وقت واحد. أما ابن آدم ضعيف، أنا لو كلمني اثنين ما استطعت أفهم، فكيف إذا كلمني أربعة وعشرة أسكتهم حتى أسمع كلام واحد، لكن الرب يحاسب الخلائق كلهم في وقت واحد، كلهم في وقت واحد على كثرتهم، ويفرغ منهم سبحانه في قدر منتصف النهار، ثم يدخل أهل الجنة الجنة في وقت القيلولة ويقيلون فيها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قيلولة، نسأل الله نجعل وإياكم منهم. هذه الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون، وهي التي قال الله فيها عسى أن يبعثك مقام عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. هذه الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، يتأخر عنها أولو العزم الخمسة كلهم يتأخرون، وهذه المقام المحمود يغبطه الأول والآخر أعظم شرف هذا. جاء في مسند الإمام أحمد أنه أن الله يجلسه معه على العرش، فعلى هذا تكون المقام المحمود شيئا الشفاعة وإجلاسه على العرش. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، هذه خاصة به. والثالثة شفاعته في تخفيف العذاب عن أمه أبي طالب، خفف عنه العذاب ولكن لا يخرج من النار، يخرج من غمرات من النار ويكون في ضحضاح من النار غلي منها دماغه نعوذ بالله. هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات مشتركة بينه وبين غيره، الشفاعة في رفع درجة قوم من الجنة، والشفاعة في قوم استحقوا دخول النار من العصاة فيشفع لهم ألا يدخلوها، والشفاعة في خروج قوم دخلوا النار ليخرجون منها. وهذه الذي أنكرها أهل البدع المعتزلة والخوارج، أنكروا أن يخرج أحد من النار بعد دخولها، وأنكروا أن يشفع في أحد من العصاة فلا يدخل النار، وقالوا العاصي يخلد في النار، لا بد أن يدخل النار ولا بد أن يخلد فيها، مع أن النصوص متواترة، النصوص التي فيها الشفاعة في العصاة من أهل التوحيد ويخرجهم من النار متواترة بلغت حد التواتر تفيد العلم، ومع ذلك أنكرها المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأن مذهب الخوارج أن العاصي يخلد في النار وليس له شفاعة، وكذلك المعتزلة، فأنكر عليهم السنة وضللوهم وبدعوهم وأنكروا عليهم. أما الشفاعة في الذين في دخول الجنة ورفع الدرجة هذه ما يخالفون فيها، ما يخالفون إلا في خروج عصاة من النار أو في عدم دخول من استحق النار، هذه يخالفون فيها، وهذه المحك وهذا محل الخلاف بينهم وبين أهل السنة. فأهل البدع أنكروا خروج أحد من النار وحملوا النصوص التي فيها نفي الشفاعة التي وردت في الكفار جعلوها في العصاة، بقوله تعالى لا تنفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس ولا يقولون شفاعة، هذه في الكفار وجعلوها في العصاة. فإذا معتقد السنة والجماعة إثبات الشفاعة، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجه، والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته، ولا يبقى في النار إلا كفر بعد خروج العصاة. من مات على التوحيد ما يخلد في النار ولو مكث فيها مدة طويلة، لا بد أن يخرج. أما من مات على الكفر والشرك الأكبر هذا لا حيلة فيه، لا بد ولا يدفع عذاب الله عنه أحد، ولو كان له بالأرض ذهبا ما افتدى ولا حيلة فيه. من مات على الكفر والشرك والنفاق الأكبر هذا لا حيلة فيه من أهل النار، لكن من مات على التوحيد هذا من أهل الجنة، لكن مات على توحيد سالم خالص من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أول واحدة، وإن مات على توحيد مرطخ بالمعاصي والكبائر هذا على خطر، قد يعفى عنه وقد يعذب وقد تصيب الشدائد وأهوال في موقف القيامة، وقد يعذب في قبره وقد يعفى عنه وقد يدخل النار ثم يعذب فيها، لكن لا بد من خروجه، هو تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون قال حدثنا أبو داود عن خزرج بن عثمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
نعم، هذا الحديث مثله صحيح وسنده، وإن كان فيه بعض الشيء لكنه محتمل وهو وله شواهد، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أهل الكبائر الموحدين، أهل الكبائر العصاة الموحدون، فهؤلاء لهم الشفاعة يوم القيامة. وكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم 4 شفاعات، ويشفع غيرها أيضا من الأنبياء ومن الملائكة ومن الشهداء ومن الصالحين ومن الأفراد. الحديث فيه سعيد بن فحلون وفيه خزرج بن عثمان السعدي فيهما كلام، ولكن الحديث له شواهد، والحديث له طرق عن أنس بن مالك في طريق المصنف هذا، وله طرق متعددة في طريق عن معمر عن ثابت، طريق محمد بن عبد الله القطان عن ثابت، طريق محمد بن ثابت عن ابن عبد الله الأصلي عن ثابت، وله طرق متعددة، والحديث لا بأس به، وفيه إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. هذا الحديث وغيره من الحديث شجع يعني في حلوقهم، غصة في حلوق هؤلاء المبتدعة. نعم.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن مضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع.
نعم. الحديث سنده ضعيف كما سبق، فيه إسحاق وفيه ابن وضاح وفيه محمد بن مصعب وفيه عن يحيى بن كثير، ولكن والحديث أخرجه ابن أبي شيبة المصنف وأحمد والإمام أحمد في المسند، ولكن الحديث له طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه مسلم في الصحيح من طريق الحكم بن موسى عن هقل بن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروق قال حدثني أبو هريرة مرفوعا. فالحديث له طرق أخرى أخرجه الإمام مسلم في صحيح، وفيه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس، وسيد الناس يعني رئيسهم ومقدمهم وأفضلهم، سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تشق عنه الأرض يعني في البعث، أول من تشق عنه الأرض يبعث نبي الله، وأول شافع وأول مشفع، وهذا هو الشاهد قوله أول شافع وأول مشفع في الرد على من أنكر الشفاعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن صيأة بن زفر قال سمعت حذيفة يقول يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ولا تتكلم نفس إلا بإذنه، فأول من يدعى محمد يا محمد، فيقول لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت، ثم يقال له اشفع. قال فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل.
نعم. هذا الحديث موقوف على حذيفة رضي الله عنه، وسنده ضعيف في علل، فإن في إسناده والد ابن أبي زمنين، وكذلك شيخ علي المري، وكذلك يحيى بن سلام، وفيه أيضا عن عنة بن إسحاق، ففيه علل كما سبق، ثم هو موقوف على حذيفة رضي الله عنه، ولكن الحديث له طرق عن أبي إسحاق السبيعي، وله طرق عن أبي إسحاق، والحديث أخرجه أبو داود والطيالسي في المسند والنسائي في التفسير والطبري في التفسير أيضا، فهذه الطرق يشد بعضها بعضا، وهي تدل على صحة ما جاء فيه من الكلمات، وأما كون الله تعالى يجمع الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولا تتكلم اسم الله بإذنه، كل هذا صحيح. قولوا ثم والشهد قولوا ثم يقول له اشفع. قال فذلك المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. أما هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف إلا أن شواهد الحديث وطرقه تشهد له بأنه صحيح موقوف على حذيفة، وأن له حكم الرفع. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي سلمة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيعزلون قال فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم يا فلان فيقول ما لك فيقول أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا قال فيقول فإنك لأنته قال فيقول نعم قال فيشفع فيه قال ويقول الرجل منهم يا فلان لرجل من أهل الجنة أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا فيقول وإنك لأنته قال فيقول نعم قال فيشفع فيه.
وهذا الحديث السند ضعيف كما سبق في سند إسحاق وفي ابن وضاح وفي عنعوة الأعمش وفي الرقاشي وهو ضعيف ولكن الشفاعة أدلة متواترة كما سبق والشفاعة أدلة كثيرة ومتواترة وهذا الحديث في إثبات الشفاعة وتشهد له الأدلة الكثيرة فيها أنه يمر الرجل من أهل الجنة فيقول لعله فيقول الرجل منهم كما في بعده بدل فيقول الرجل منهم يا فلان فيشفع ثم يأتي الرجل فيشفع فيه في إثبات الشفاعة. هذا الحديث دل على إثبات الشفاعة وأدلة الشفاعة متواترة وإن كان سند هذا الحديث ضعيف إلا أن النصوص الأخرى كلها تشهد له وتدل على ثبوت الشفاعة وأدلتها كما سبق متواترة تبلغ حد التواتر ومع ذلك أنكر أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. نعم.
باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. وقال عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم. هذا باب 21 في الإيمان بإخراج قوم من النار وهو تابع للباب السابق في إخراج قوم من النار يكون إخراجهم إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. جاءت الأدلة ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أهل النار العصاة الموحدون يخرجون من النار منهم من يخرج بالشفاعة ومنهم من لا تناله الشفاعة فيخرج رب العالمين برحمته ولا يبقى إلا الكفرة. إذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولا يبقى فيه إلا الكفرة أطبقت النار على الكفرة فلا يخرجون منها أبدا الأبد نعوذ بالله كما قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى لابثين فيها أحقابا والأحقاب هي المدد المتطاولة كلما انتهى حقب يعقب حقب إلى ما لا نهاية نعوذ بالله. قال محمد هو المؤلف من عبد الله بن زميل وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. نعم. هذا هو موضوع السنة إن الله تعالى يخرج الموحدين العصاة برحمته وبشفاعة الشافعين بعضهم بالشفاعة وبعضهم لا تنال الشفاعة برحمته. وخلافا لأهل البدع من الخوارج المعتزلة فعندهم لا يمكن أحد يدخل النار والجنة بل من دخل الجنة لا يخرج منها ومن دخل النار لا يخرج منها وما يمكن يدخل النار أحد ثم يخرج منها الجنة هذا لا يمكن. من دخل النار صار من أهلها إلى ما لا نهاية وهذا من جهلهم وضلالهم حيث كذبوا بالأحاديث والنصوص المتواترة. وقال عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني إذا رأى الكفرة أن الموحدين العصاة خرجوا وأخرجوا تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذه في الكفرة هذه الآية في الكفرة أما العصاة تنفعهم. ولذلك ومن أغلاط الجهمية ومن الخوارج والمعتزلة أنهم حملوا النصوص التي فيها نفي الشفاعة اللي في الكفرة حملوها على العصاة هذه من أدلة الخوارج والمعتزلة فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. قالوا هذه حملوها في المسلمين العصاة، وهي في الكفرة، هذا من جهلهم وضلالهم. لو تعلموا وتبصروا وجمعوا بين النصوص ورجعوا إلى أهل العلم لعلموا بين معاني النصوص، ولا جمعوا بينها وعملوا بها، وعلموا أن النصوص يوافق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. لكن هؤلاء المبتدعة ضربوا النصوص بعضها ببعض، ولم تفقهوا ولم تبصروا، فظلوا على سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وحدثني أبي عن علي، عن علي بن أبي داود، عن يحيى قال: حدثني أبو أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والشهيد لأهل بيته، والمؤمن لأهل بيته، ويبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثى في بطن السيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة، فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة.
وهذا الحديث سنده ضعيف جدا في الإسناد، شيخ المصنف ووالده فيه كلام، شيخ شيخ علي المري ويحيى بن سلام، وفي أيضا أبو أمية واسمه إسماعيل بن يعلى الثقفي البصري. أترك الحديث، هذا الحديث فيه عدة علل، هو ضعيف جدا، لكن ما دل عليه فهو صحيح، معناه صحيح. إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته، هذا ثابت في الحديث الصحيح، وهي إثبات الشفاعة والرد على خوارج المعتزلة في كذا، والشهيد يشفع والمؤمن يشفع، وقوله يبقى شفاعة الرحمن، هذا منكر. الرحمن ما يقال إن الرحمن يشفع، الذي يشفع معناه الشفاعة هي أن يشفع أحد عند أحد، والشفيع والذي يشفع يكون فوقه الذي يشفعه، والله تعالى ليس فوقه أحد. فهذه جاءت في هذا الحديث في النكارة، هذا الجملة يقوله ويبقى شفاعة الرحمن، الرحمن ليس فوق أحد حتى يشفع له، ولكن الرحمن سبحانه وتعالى يخرج قوما لم يعملوا، يخرج بقية الموحدين الذي لا تنالهم الشفاعة، ولا يقال إن الرحمن يشفع، ليس فوق أحد حتى يشفع. الذي يشفع يشفع عند من فوقه، فأنت حينما تشفع تريد تتوسط عند شخص فوقك، تتوسط لشخص عند محسن كبير يقضي دينه، أو تتوسط لشخص عند أمير، هذا فوقك، أما الله فليس فوقه شيء، ولا يقال إن تبقى شفاعة الرحمن. هذه هي نكارة هذه الجملة. وليخرج الله وقوم من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء في بطن السيل. هذا كله ثابت في الحديث الصحيح، الصحيحين وفي غيره، ولكن في الصحيح كما تنبت الحبة في حمل السيل، والحبة بكسر البذرة، في حمل السيل يعني في محمول السيل، فيما يحمله السيل من الغثاء، ثم يقومون فيدخلون الجنة، فهم آخر أهل الجنة دخولا. فهذا المعنى صحيح، ما عدا قوله وتبقى شفاعة الرحمن، هذا فيها نكارة، ما يقال إن الرحمن له شفاعة، ليس فوق أحد، ولكن يقول يبقى بعض العصاة فيخرجه رب العالمين برحمته. وقال تبقى رحمة الرحمن كما جاء في الحديث، يقول الله تعالى: شفعة الملائكة وشفع النبيون، ولا يبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد. فالمقصود أن الشفاعة ثابتة في القرآن الكريم وفي السنة المتواترة، ومع ذلك أنكرها أهل البدع. فالعلماء من أهل السنة يذكرون النصوص في إثبات الشفاعة ليردوا بها على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، ولهذا أنكر عليهم أهل العلم وبدعوهم كيف ينكر النصوص وهي متواترة، ويحملون النصوص التي جاءت في نفي الشفاعة التي جاءت في الكفرة يحملونها على العصاة، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم.
يحيى قال: وحدثني عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين، فما أغنى عنهم، قال: فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
وهذا الحديث ضعيف السند فيه العلة السابقة في الحديث السابق، لأنه موصول بالسند السابق في والد المؤلف وعلي المري في يحيى بن سلام، هو ضعيف السند. ثم أيضا هو ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على عبد الله المسعود رضي الله عنه. وفيه أن قال أن الله يقول: أهل النار لمن دخل من أهل التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم. قال: فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وإخراج العصاة، عصاة الموحدين من النار، هذا ثابت، هذا حديث متواترة ولا شك في هذا. وأما هذا الحديث هو ضعيف، ضعيف السند، وهو مقال ابن مسعود، لكن ما دل عليه صحيح في إخراج الرب سبحانه وتعالى العصاة الموحدين، هذا ثابت في النصوص الأخرى، في النصوص المتواترة. نعم تفضل. نعم كمل.
حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الصراط بين ظهري جهنم، عليه حسك كحسك السعداني، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به، ثم ناج محتبس منكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال: فيقول: اذهبوا إلى النار، فمن وجدتم فيها فأخرجوه. قال: فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى أزرته إلى أزرته، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه. قال: فيخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل: يا نبي الله، وما ماء الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون كما تنبت الزرع غث السيل، ثم يشفع الأنبياء في كل ما
كما تنبت الزرع غث السيل
كما تنبت الزرع غث السيل، ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيخرجونهم منها. قال: ثم يتحنن الله برحمته،
يتحنن من الحنان، نعم،
ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها.
نعم، هذا الحديث في إسناد ضعف، فيه إسحاق وفي ابن وضاح، وليس ضعفا شديدا، ولكن مثل الحديث ثابت، مثل الحديث ثابت في الصحيحين، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بنفس السند والمثل، ومن طريق ابن ماجه في السنن، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد، كتاب التوحيد، والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على صوت مسلم والمخرجة، سكت عليه الذهبي، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن مبارك في الزهد، وأخرجه البخاري في الصحيح، وكذلك مسلم في الصحيح، كلاهما من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد المرفوع. فالحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم مثل الحديث، لكن هذا السند، سند المؤلف، فيه ضعف، فيه ضعف ليس بالضعف الشديد. والحديث فيه إثبات الشفاعة، ساقه المؤلف إثبات الشفاعة، وهي خروج العصاة، عصاة الموحدين من النار، وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: لا يخرج أحد من النار بعد دخولها، وكل من دخلها لابد أن يخلد في النار. هذا من جهلهم وضلالهم. الحديث في الصحيحين فصح الحديث، وإن كان السند في بعض الضعف. وفي إثبات الصراط أيضا في الحديث، قال يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك، يعني شوك كحسك السعداني، ثم يستجيز الناس، يعني يجوز يجوزون ويمرون، يستجيز الناس يعني من الجواز وهو المرور يمرون، فناج مسلم ينجو على الصراط يسلم، ومخدوش يقع، ثم ناج محتبس منكوس فيها، فإذا فرغ الله من قضب العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصلون صيامهم، يعني بعض الموحدين يعني بعض المؤمنين يفقد بعض إخوانه اللي كانوا معه في الدنيا فيسأل عنهم فيجدونهم في النار. لماذا دخلون؟ دخلوا من كبائر ماتوا عليها، هذا ما من غير توبة، هذا مات لأنه يعني وقع في الزنا أو وقع في شرب الخمر أو وقع في الغيبة أو في النميمة أو في أكل مال اليتيم أو في التعامل بالربا أو في أكل الرشوة أو غير ذلك، وكانوا معهم يصلون معهم فيشفعون، يقول يا ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا شفعنا فيهم، فيشفعهم الله فيقول اذهبوا فما وجدتموه فأخرجوا، يجعل لهم الله علامة، يعني بالعلامة يجعل لهم الله علامة فيخرجونهم منها، فيجدونهم قد أخذتهم النار، منهم على قدر العمل، منهم من أخذته إلى قدميه تصل النار إلى قدمه، ومنهم من أخذته إلى نصف الساقين، ومنهم من أخذته إلى الركبة، ومنهم من أخذته إلى أزرته يعني معقد الإزار إلى السرة، ومنهم من أخذته إلى عنقه تصل إلى العنق، ولم تغش الوجه، ما النار ما تأكل الوجه يعني في مكان السجود، هذا العصاة. أما الكفار تغمرهم النار من جميع الجهات، لهم من جهنم مهاد وفوقهم غواش يصلونها، أما الموحدون لا ما تغشاهم النار مثل الكفرة، أخف عذاب الكفرة على حسب ما منهم، تأخذ النار إلى بعضهم إلى القدم، بعضهم إلى نصف الساق، بعضهم إلى الركبة، بعضهم إلى السرة، بعضهم إلى الحلق، ولا تأكل النار الوجه محل السجود، لأنهم موحدون ليسوا مثل الكفرة، الكفرة تغمرهم تغشاهم جميع الوجود نعوذ بالله، فإذا وجدوهم وشفعهم الله فيهم جعل لهم علامة يخرجونهم منها، فإذا خرجوا منها طرحوا في ماء الحياة، بعضهم اسود وصار أحمر، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يقول يشفع الأنبياء في كل ما كان أشهد أن لا إله إلا الله في الموحدين، ثم جاءت تحن الله في عباده ليست في الصحيحين، يعني يرحمهم سبحانه وتعالى، فما يترك عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها، هذا ثابت في الحديث الصحيح، والشاهد من الحديث إثبات الشفاعة وإخراج العصاة الموحدين، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة بل متواترة، وأنكرها أهل البدع من الخوارج المعتزلة وصادموا النصوص فكانوا بذلك من أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما هو القول الراجح في سؤال الصديقين وسؤال غير المكلفين؟
كيف سؤال الصد إيش؟
سؤال الصديقين وغير المكلفين،
يعني سؤالهم في القبر، قصد السائل أن سؤالهم في القبر يعني الفتنة، كل واحد يفتن في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، السؤال عام كل أحد إلا من استثني في النصوص وهو الشهيد، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد يؤمن الفتان، ولما سئل في الحديث الآخر أيفتن الشهيد في قبره قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيف على جفتنا، وما عدا كل واحد يسأل كل واحد يسأل، سبق مر معنا الحديث وأن عمر في قصة عمر وأنه يسأل جميع الناس يسألون، الله تعالى فلا نسأل الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، قل فلا نسألن الذين أرسل إليهم جميع من أرسل إليهم الأنبياء يسألون ما عدا من استثنى، والأطفال وما الأطفال ففيهم خلاف نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ذكر الإمام ابن القيم أن هناك من
قبل أن أنسى فيه أحب أن نبه على شيء، الشيء الأول أن قبل البارح سأل سائل عن في الإسراء وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المعراج من السماء ذكر في الحديث أن الصلاة الأولى أنا صلى الظهر ولم يكن صلاة الفجر، كتب لي بعض الإخوان قال إن صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى وانظر كذا وكذا، أنا أعلم هذا، أعلم أن تسمى الصلاة الأولى، ما في إشكال عندي أن الصلاة الظهر، لكن السائل يريد لما لم تذكر صلاة الفجر، فأنا أقول على السائل أن يأتي بالحديث الذي فيه إشكال ويحدد موضوع الإشكال ونبين له إن شاء الله. أما كتابة الأخ جزاه الله خير اللي كتب يعني يبين لي أن الصلاة الأولى، يظن أني ما أعلم أن الصلاة الصلاة الظهر هي الصلاة الأولى معروفة، هذا ثابت في الأحاديث أنها تسمى الصلاة الظهر صلاة الأولى، لكن ليس هذا الإشكال عند السائل. الإشكال عند السائل يقول لي ما لم يذكر أنه صلى الفجر، فعلى كل حال أنا أريد من السائل يبين، يذكر الحديث ويبين وجه الإشكال. والتنبيه الثاني أن بلغني أن بعض الإخوان يحجزون أمكنة في مؤخر الصف، يحجزون أمكنة ويتكئون على الجدار أو على العمود، وتقام الصلاة ولا يتقدمون، تكون أمامهم فراغات ولا يتقدمون حرصا على العمود حتى لا يضيع العمود. أنا أعجب شباب الآن، شباب حاسة يتكي ظهره، لماذا الحرص على العمود؟ تقدم يا أخي ولا على العمود، خليك حال جالس، اجلس عشان تكون نشيط، مو بلازم تتكي على عمود. كيف تترك تقام الصلاة وتترك الفراغات؟ يقول الأخوان تقام الصلاة وتجد الصف فارغ، فرج وفتحات وفجوات من أجل المحافظة على هذا. وإذا كان ولابد ضع الكتاب وتقدم وبعد الصلاة ترجع. أما أن تترك الفراغات وتقام الصلاة ويصف الناس وهناك فراغات وفجوات، ما ينبغي لطالب العلم سد الفراغ والفجوات وتقدم للصفوف الأولى، يكون عندك نشاط وعندك عمل بالأحاديث، وترك الكسل والركون إلى الجدار وإلى العمود، وتجعل هذا وسيلة لك في ترك التقدم إلى الصفوف الأولى وترك الفجوات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر عن الإمام ابن القيم أنه قال: وهم من وهم في إدخال اليمن في جزيرة العرب، فهل هذا صحيح؟
وهم من وهم في إدخال اليمن
في جزيرة العرب، يعني يقول ليست اليمن من جزيرة العرب.
على كل حال هذه المسألة مختلف فيها في جزيرة العرب، والصواب أن اليمن من جزيرة العرب، ذكر العلماء قال الحجاز ونجد واليمن، على خلاف بينهم في تحديد الجزيرة. المقصود هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قرر شراح التوحيد أن طلب الرقية ينافي كمال التوكل، فكيف نجمع بينه وبين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أن تقرأ في يديه وتمسح بهما وجهه؟
لا تنافي التوكل، ما قال أنها تنافي التوكل، الرقية ما تنافي التوكل، ولكن جاء في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون على أرضهم يتوكلون. ومعنى لا يسترقون لا يطلبون أحدا يرقيهم، والهمزة والسين والثالث الطلب، لا يطلبون أحدا يرقيهم لئلا تميل نفوسهم إلى غير الله، لئلا يلتفت قلبه عن الله، فهو لا يطلب أحدا يرقيه، ولكن لو رقاه أحد بدون طلب لا ينافي. وليس معنى ذلك ان الرقي محرم هو ممنوع، لا، الرقي جائز، ان يصل اصلا رقى ورقي. وقال رحمك الله، وقال عليه الصلاه والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم عند امراه جعفر بن ابي طالب ان تسترقي لاولاد جعفر، أسمع بنت عميس، أن تسترقي لأولاد جعفر لأنها تسرع إليهم العين، فهي لا ليست محرمة وليست ممنوعة، لكن من أوصاف 70,000 الذين يخرجون بغير حساب أنهم لا يحتاجون إلى أحد، ولا يفتنون بقلوبهم في غيره، ما يقول اقرأ لي اقرأ علي الرقية، كما أنهم يتركون الأسباب الشركية وهي الرقية، ويتركون المكروهات وهي الكي، كذلك يتركون خلاف الأولى، أي خلاف الأولى، ولكن إذا اشتد الحاجة إلى الرقية فلا حرج، ونرجو ألا تخل إذا احتاج إليها، وهذا إذا طلب أحد الرقية، أما إذا رقاه أحد بدون طلب ليس له تأثير. والمقصود أن الرقية ليست لا تنافي التوكل على الله، ولكن تركها أولى عند عدم الحاجة إليها، لأنها من أوصاف 70,000 الذين يدخلون بغير حساب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة دعاة يدعون إلى وحدة الأديان، فما توجيهكم؟
هؤلاء كفرة اللي يدعون إلى وحدة الأديان، أعوذ بالله، اللي يدعون إلى وحدة الأديان، اللي يقول اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها ندعو إليها، ونكون وندعو إلى تكون الدين واحد وكل يتدين بما يشاء، هذا كفر وضلال، هؤلاء مرتدون نعوذ بالله. قد صدر من فتوى من اللجنة الدائمة أن من دعا إلى وحدة الأديان فإنه كافر، يدعى إلى توحيد اليهودية والنصرانية. بعض الناس يقول اليهودية والنصرانية والإسلام كلها نزلت أديان سماوية كل يتدين بما يشاء، هذا كافر مرتد. والذي يريد أن يجمع بينها ويقول نجمع في كل بلد نجعل كنيسة وبيعة ومسجد، نجمعها في مجمع واحد وفي سور واحد، المقصود أن من دعا إلى وحدة الأديان فهو كافر، بيجمع المسلمين هذا مرتد. ليس هناك دين الحق إلا دين الإسلام، وبقية الأديان كلها باطلة. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام هو دين الله في الأرض والسماء، والإسلام هو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين شعيب ودين لوط ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين الأنبياء جميعا، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له والحذر من الشرك وطاعة نبيه في كل زمان. هذا الإسلام بمعناه العام، والإسلام بمعناه الخاص هو ما بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة، توحيد الله وما بعث الله به نبينا صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة. فمن دعا إلى وحدة الأديان وقال إن ينبغي أن تتحد الأديان وأن تكون شيء واحد وأن يتدين وأن كل أحد لو يتدين بما يشاء فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو الراجح في الميزان، هل هو واحد أو أكثر؟
الأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد، وأن جمع الموازين إنما هي بالنسبة للموزون، للأعمال الموزونة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أن الميزان له كفتان ولسان، فهل ورد اللسان في النصوص؟
نعم ورد في الحديث أن له لسان وأن له كفتان عظيمتان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل هناك دليل من القرآن يدل على إثبات الصراط الحسي في الآخرة؟
نعم، الصراط في الحديث، في حديث حفصة وفي غيرها الصراط ثابت في الحديث الصحيحة، وجاء في الحديث في أهل النار فهدوهم إلى صراط الجحيم. لا ما أذكر الآن الآية في هذا، لكن الحديث ثابتة في هذا، ما أذكر الآن أنه دل في الآية، لكن السنة كافية، السنة وحي ثاني، ما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يشترط أن يكون الحكم ثابت في القرآن، إذا ثبت في السنة يكفي. فهناك أحكام السنة جاءت بأحكام جديدة، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، هذه كلها أحكام في السنة وليست في القرآن، ومع ذلك يجب العمل بها. تفاصيل الصلاة وأن أربع صلوات وأن كذا، صلاة الظهر والعصر والمغرب، هذه جاءت في السنة. تفاصيل الزكاة، تفاصيل الحج، تفاصيل الصيام، كلها جاءت في السنة. يجب على الإنسان يعمل بالسنة والقرآن. والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكل حكم جاء في السنة مأمور به في القرآن. ولما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت سمعت أنك تلعن النامصة والمتنمصة وتقول وما لي لا ألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله، قال نعم قولوا هذا. قالت لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد هذا الكلام، قرأت المصحف من أول إلى آخر ما وجدت لعن اللامصة والمتنمصة. فقال عبد الله إن كنت قلت قرأتي فقد وجدتي، فأما قرأت قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما أهلكم عنه فانتهوا، قالت بلى. قال هو ذاك، رواه البخاري في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول كيف
ينبغي الإنسان يعني يتعنت ويقول هات القرآن الدليل في القرآن ولا يكتفي بالسنة، إذا ثبت الحكم في القرآن وفي السنة يجب العمل به، وإذا ثبت في السنة يجب العمل به ولو لم يثبت في القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل كيف الجمع بين حديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وما فيها؟
النبي صلى الله عليه وسلم رآها جاء ليلة المعراج ورآها في النوم الآن، ما لا عين رأت في الحديث فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجواب يقال أن النبي مستثنى من هذا، النبي مستثنى، معروف الاستثناء، كل قاعدة الاستثناء، فالنبي مستثنى فهو رآها. ثم أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رؤية في النوم، وكذلك أيضا في ليلة المعراج، ولكنه عليه الصلاة والسلام إنما رآها، يعني رأى هذه الرؤيا التي جاءت في الأحاديث، يكون مستثنى عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن المراد ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر من أهل الدنيا، من أهل الدنيا وهم في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء ورأى من آية ربه الكبرى ولم يكن لغيره، فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، يكون مستثنى عليه الصلاة والسلام. نعم.
سأل الله عليكم، هذا سؤال من الشبكة، يقول: هل يجوز للرجل أن يكلم مخطوبته أثناء المقابلة في حضور أحد محارمها؟
يشرع للمتزوج الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، ينظر إلى مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، ما جرت العادة بكشفه، ينظر إلى يديها مثلا وإلى وجهها، ما جرت العادة بكشفه. أما كنت تتكشف عنده، تكشف بطنها وتكشف ظهرها وعضديها أو ساقيها أو فخذها، لا، ما ينبغي هذا. كذلك أيضا المحادثة، لو كانت محادثة يسيرة في أثناء الرؤية ومعها محرمها ولم يكن هناك خلوة، فأرجو أن لا يكون هناك حرج، إذا لم يكن في تمادي في هذا. أما كونه يخلو بها هذا منكر من أسباب الفساد، أو كونه يسافر بها كما يقول بعض الدعاة، دعاة الاختلاط، يقول يسافر معها شهر وشهرين حتى يعرف أخلاقه وتعرف أخلاقه، يعني حتى يفعل الفاحشة والزنا، وحتى يمكن تحمل وهو يعرف أخلاقه وتعرف أخلاقه، هذا بلاء وشر مستطيل. المقصود أن السنة أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ما جرت العادة بكشفه، إما أن يكون بحضر وليها، فإن لم يتيسر يتحيل لها وينظرها ولو كانت لا تعلم، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها، وإذا تكلم معها كلمات معدودة ومع وليها أرجو أن لا يكون هناك حرج.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 22 من أبواب هذا الكتاب أصول السنة، محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد والمؤلف محمد بن عبد الله بن عبد الله: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. كما قال المؤلف رحمه الله، أهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، وأنه شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها الكبار. قد جاء في تفسير هذه الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، جاء في تفسيرها أن هذا البعض هي طلوع الشمس من مغربها، وذلك أن طلوع الشمس من مغربها إنما يكون يغلق باب التوبة، إذا طلع الشمس من مغربها أغلق باب التوبة لا ينفع نفسا إيمانها، كما جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها كل يبقى على ما كان، ليس هناك إيمان جديد، فالمؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره. وأشراط الساعة في الكبار كما سبق 10، وهي متتابعة، إذا خرج أولها تتابعت، وهي مشبه بالعقد الذي إذا انقطع سلكه تتابعت، أولها المهدي لم يذكر المؤلف، فرج المهدي هو رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمه وكنية محمد بن عبد الله المهدي. يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام بين الركن والمقام الكعبة، وتحصر الناس الفتن فيجتمعون في الشام. وفي أيامه تكون حروب طاحنة بين النصارى والمسلمين، ومن آخرها فتح القسطنطينية، وبعد فتح القسطنطينية تخرج العلامة الثانية، يخرج الدجال، ثم يمكث في الأرض 40 كما سبق، 40 يوما، ثم ينزل في زمانه في وقت الدجال عيسى بن مريم، وهي العلامة الثالثة، فيقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، وهي العلامة الرابعة. هذه العلامة الأولى القديمة المتقدمة من الشرط الصلاة الكبار متتابعة مرتبة، ثم تتتابع أشراط الساعة، فمنها هدم الكعبة المشرفة، يهدم رجل من الحبشة ينقضها حجرا حجرا فيلقيها في البحر، ومنها نزع القرآن من السطور والمصاحف وصدور الرجال إذا ترك الناس العمل به، ومنها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة التي تسم الناس بجباههم، والدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيتهما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا. ثم العلامة العاشرة النار التي تخرج من قاع عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، إذا جاء وقت النوم وقفت ينام الناس، فإذا انتهى النوم تسوقهم وتقيل معهم إذا قالوا، في وقت القيلولة تقف، وإذا انتهت القيلولة تسوقهم، ومن تخلف أكلت. هذه شرط الساعة العشر، المؤلف ذكر بعضها، ما ذكر المهدي، والمهدي جاءت فيها حديث، بعضها ضعيف بعضها صحيح بعضها حسن بعضها موضوع، لكن الحديث ثابت. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم، يوم لا ينفع نفس أحسن يوم على لفظ الآية، هل ننظرون يوم يأتي بعض آيات لا ينفع نفس إيمانها، يصح يوم لا ينفع. هذا الحديث سنده ضعيف، فيه شيخ المصنف وهو والده يتكلمون فيه، وفيه أيضا علي مري يتكلم فيه، ويحيى بن سلام، وكذلك عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، فالسند ضعيف لكن الحديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم، خرجه البخاري في صحيحه من طريق إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه مسلم في الصحيح من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالحديث صحيح والمتن صحيح والسند ضعيف، والمؤلف رحمه الله أغلب الأحاديث اللي جاء بها متونها صحيحة وأسانيدها ضعيفة، فلماذا اختار الأسانيد الضعيفة لهذه المتون الصحيحة؟ فهذا والحديث فيه إثبات طلوع الشمس من مغربها، وأن طلوع الشمس من مغربها من شرط الساعة الكبار، وأنها إذا طلعت أغلق باب التوبة، توبة مستمرة إلى طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت كل يبقى على ما كان، ما في إيمان جديد، المؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره. نعم.
يحيى قال وحدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو إن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق.
نعم، هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، يحيى قبل حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، فالحديث سنده ضعيف كسند الحديث السابق، فيه والد المصنف المؤلف في علي المري وفي يحيى بن سلام وفي أيضا عاصم بن بهدلة بن أبي النجود أحد القراء وجيد في القراءة ولكنه ضعيف في الحديث، ولكن الحديث لا بأس به، متنه حسن لا بأس به، حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع وابن ماجه وابن جرير تفسير وأبو داود الطيالسي وجمع وعبد الرزاق في المصنف والدارقطني في السنن الكبرى، لكن هنا في الحديث باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، وأكثر الروايات على 70 سنة أو 40 أو 40 عاما بدل 500، والحديث فيه دليل إثبات طلوع الشمس من مغربها وأنها حق، وأن شرط من شروط الساعة وأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها انتهى ما تقبل التوبة، هذا عام لجميع الناس. وهناك أيضا شرط خاص وهو بالنسبة لكل شخص، تقبل توبة كل إنسان ما لم تصل الروح إلى الحكم، إذا وصلت الروح إلى الحكم انتهى الأمر فلا تقبل التوبة، هذا بالنسبة لكل شخص. وأما العام الذي لكل أحد طلوع الشمس من مغربها هذا عام. نعم.
يحيى وحدثني المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حين تغرب بالعمد وتقول: يا رب إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى يأتي المغرب فتسلم فيرد عليها السلام فيرد عليها وتسجد فينظر إليها ثم تستأذن لها فتجري إلى المشرق والقمر كذلك حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها وتسجد فلا ينظر إليها وتستأذن فلا يؤذن لها فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه ويسجد فلا ينظر إليه ثم يستأذن فلا يؤذن له ثم يقال له مرجعا من حيث جئتما فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. فلذلك قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك الآية.
نعم. هذا الحديث فيه العلل السابقة وارد المؤلف، وفيه علي الحسن المري، وفيه أيضا يحيى بن سلام، وفيه أيضا المعلى ابن هلال الكوفي، هذا قال العلماء أنه كذاب وضاع، ولهذا قال أن هذا الحديث موضوع. كان الأول ابن مؤلف أن ينزه كتاب عن مثل هذا الحديث الذي فيه وضاع، فالموضوع المعلى ابن هلال قال عنه الذهبي كذاب وضاع بالاتفاق. والحديث الصحيح في طول الشمس المغربية كافية، وهذا الحديث فيه نكارة، من النكارة أن الشمس تستأذن 3 مرات 3 أيام، وأنها تسلم أيضا، الشمس تسلم وأنها تخرج مع القمر، وأنهم يطلعان كالبعيرين المقترنين، كل هذا جاء في هذا الحديث الذي فيه هذا الوضاع. لكن جاء في الحديث أنها تستأذن في تلك الليلة فلا يؤذن لها فيقال لها أطلعي من حيث أتيت. أما هذا الحديث اللي فيها أنها تستأذن 3 مرات وأنها تسلم أيضا وأنها تطلع مع القمر طبعاً مقترنين كالبعيرين، هذا جاء في هذا الحديث الذي فيه هذا الكذاب والوضاع. والحديث الصحيح فيه غني عن مثل هذا الحديث. كان الأول ابن المؤلف رحمه الله ألا يذكر مثل هذا الحديث. نعم.
يحيى قال وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليال.
نعم. هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، وحدثنا أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. هذا الحديث سنده ضعيف فيه العلل السابقة، وفيه أيضا كذلك إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وفيه عيد صالح بن نبهان مولى التوأمة، فالحديث سنده ضعيف. وفيه أن الليلة التي تبقى في صبيحتها طولها قدر 3 ليال، هذا جاء في هذا الحديث الضعيف فلا يعتمد حتى يأتي من سند صحيح، وهذا السند ضعيف فلا يثبت به ما دل عليه من أنها من أن الليلة طولها 3 ليال إلا بدليل صحيح. نعم.
باب الإيمان بخروج الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته.
نعم، هذا الباب 23، الإيمان بخروج الدجال. قال محمد، يعني هو مؤلف، وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته. آمين. لا شك أن خروج الدجال من أشراط الساعة الكبار، يؤمن بها السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع المعتزلة وغيرهم، وكذلك العقلانيون لا يؤمنون بالدجال ولا بنزول عيسى ولا بعشة المغرب. يقول هذه ثبتت بأخبار أحد، وأخبار الأحد لا تفيد العلم، هذه طريقة أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وكذلك العقلانيون في العصر الحاضر. العقلانيون اللي ما يؤمنون بالعقل يردون هذه الحديث، وإذا قلت لهم قالوا العقل ينفيها، ينفي أنه يخرج رجل صورة كذا أو صورة كذا أو صورة كذا، والحديث اللي جاء حديث خبر أحد، وخبر الأحد لا يعتمد في العقائد، لا يفيد العلم، وهذا من جهلهم وضلالهم. فخبر الأحد إذا صح السند وعدت رواته ولم يكن شاذا ولا معلم فهو يفيد العلم على الصحيح، يجب العمل به. والحديث كلها أخبر أحد، كل حديث السنة أخبر أحد ما عدا الحديث المتواتر تقارب 14 من حديث الحوض والشفاعة ومن بلله مسجدا وأحد من كذب عليه متعمدا، والباقي كلها أخبر أحد. معنى هذا ترد السنة كلها، خبر الأحاد سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا إذا صح السند وعدلت الرواة ولم يكن معلل ولا شاذ فإنه مقبول، يجب اعتقاده والعمل بما دل عليه. ومن ذلك حديث الدجال، حديث طلوع الشمس من مغربها، حديث المهدي كله حق، وحديث الدابة. ولكن أهل البدع هكذا، البدع هذا منهجهم، منهج البدع خوارج ومعتزلة، وكذلك العقلانيين في العصر الحاضر في كل قوم وارث يردون هذه الأخبار، يقول هذه أخبار أحد ما يعمل بها في العقائد، وهذا من جهلهم وضلالهم. والدجال رجل من بني آدم، رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان كما جاءت في ذلك الأحاديث، و أولا يدعي الصلاح أنه رجل صالح، ثم ينتقل مرحلة الثانية ويدعي أنه نبي، ثم ينتقل ويدعي الربوبية ويقول أنا ربكم، ورجل أعور عين اليمنى، عينه كأنها عنبة طاشنة، مكتوب بين عينه كافر، يقرأها كل إنسان، كل إنسان، كل مؤمن يقرأها، ويمكث في الأرض 40، اليوم الأول طوله كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، وسبع أيام كأيامنا، ومعه سورة الجنة والنار. سمي دجال من الدجل، صيغة مبالغة لكثرة دجله وتضليله، والله تعالى ابتلى به العباد، له فتنة عظيمة. جاء في الحديث: من سمع عن الدجال فلينأ عنه، فإن الإنسان قد يأتي ويرى أنه لن يتأثر بفتنته ثم يفتن والعياذ بالله. جاء في الحديث: لا يخرج أن الناس ينفرون عن الدجال بالجبال. وفي صحيح مسلم: ما خلق الله ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال، معه صورة الجنة والنار، ويسلط على رجل ويقطعه نصفين، ومن فتنة يأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت، ومن فتنته أنه أن من دعاه أن من استجاب إذا دعاه من استجاب له كثر أماله كثرة الخيرات عنده، ومن رد عليه دعوته يكون فقيرا ويمحل تهلك أنعامهم وحروثهم وزروعهم، هذا من الابتلاء والامتحان، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نستعيد بالله في المسيح الدجال كما سيأتي في الحديث. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
نعم، هذا الحديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الزبير. وقال الإمام مسلم عقبه: بلغني أن طاووس قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فدعوت فقال: لا. وقال: أعد صلاتك. طاووس بن كيسان اليماني كان يرى وجوب الدعاء، وجوب الدعاء بهذه الدعوات الأربع. قال لابنه يوما: هل دعوت الله